إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع: الأول والثاني الوقف والابتداء. قول رحمه الله تعالى: العقد الثالث، مر معنى أن العقد بمعنى القلادة، وقوله ما يرجع إلى الأداء، أي هذا العقد وهذا الفصل أعده المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أنواع من علوم القرآن مردها إلى الأداء، أي إلى أداء كتاب الله وقراءة القرآن. ومعنى الأداء هو كيفية تأدية الألفاظ، هذا معنى الأداء، كيفية تأدية الألفاظ. فإن القرآن عبارة عن ألفاظ وعن أداء، كيف تؤدى هذه الألفاظ، فيقال الأداء. إذن هذا الفصل إخواني في الله يتعلق بكيفية قراءة القرآن، بكيفية قراءة القرآن. قال: وهي ستة أنواع. وفي هذا البيت سيتكلم عن الأول والثاني ويأتي بعده تباعا. قال: وهي ستة أنواع، الأول والثاني الوقف والابتداء. جمع الناظم رحمه الله تعالى بينهما لأنهما متقابلان، فالوقف ضده الابتداء والابتداء ضده الوقف، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. وهذا المبحث إخواني في الله يعتبر من أعظم ومن أهم مباحث الأداء في تأدية كتاب الله عز وجل، هذا المبحث الذي سيذكره لنا المؤلف رحمه الله تعالى. وكم تنوعت عبارات العلماء من المقرئين ومن الأئمة ومن المصنفين حول أهمية هذا الفصل بعينه. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. ولما هذا الرفع من قيمة هذا المبحث؟ لأن هذا المبحث إخواني في الله، لأنه بمعرفته تستطيع أن تقف حيث يستحسن لك أن تقف، وأنك تبتعد عن الوقوف عند أماكن ما يمكنك ولا ينبغي أن تقف عليها. سيأتي هذا في الأمثلة وما يتعلق بالوقف خاصة، أن هناك من الأوقات من الوقوف ما هو قبيح يستشنع على صاحبه، ما ينبغي أن تقف فيه لأنه يخل بالمعنى، يخل بالمعنى، فالإخلال بالمعنى يؤثر في قراءتك. ومن هنا تواترت كلمة العلماء إلى أهمية هذا المبحث، أن من تمام معرفة القرآن معرفة الوقوف والابتداء. بل ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، ذكر أن أكثر العلماء يشترطون على أن المجيز الذي يجيز غيره بالقراءة أنه ينبغي أن يعطي الإجازة لمن يحسن الوقوف ولمن يحسن هذا الباب، معرفة الوقف والابتداء. هذا ألزم به جماعة من المحققين بعض المجيزين، لابد أنك هذا، ليس فقط أنك تستمع إلى قراءته بل حتى انظر إلى وقفه وإلى ابتدائه كيف يكون. ويدلك كذلك على هذا الأهمية هذا الفصل ما قام به بعض العلماء من كتابة مصنفات، مصنفات مستقلة كتبت وسطر في هذا الفن، كما فعل ذلك أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى. وليس هذا فحسب، بل حتى بلغ من أهمية هذا المبحث إلى أن بعض العلماء أوجبوا تعلمه، أوجبوا تعلمه، وأنه واجب، وأنه واجب، وأنه لا يجوز لمن لا يحسن الوقف والابتداء وليس عنده اطلاع لهذا المبحث أن يقدم على قراءة القرآن، هكذا قال بعضهم، وصحيح ليس بهذه الصورة. سيأتي معنا أن ما يتعلق بمسألة الوقف هناك أماكن لربما بها يعذر، هناك أوقاف ليس في تضر فقد يعذر بها الجاهل، وإنما المرء المعنى الحكم يدور على المعنى، الحكم يدور على المعنى، هذا هو الصحيح، وسيأتي هذا في بابه. ويذكرون كذلك آثار عن بعض الصحابة كما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه بالأثر المشهور عنه أنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، سئل عن معنى الترتيل قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذا مشهور عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن يشكل في مسألة، هذا الأثر مع شهرته يشكل في مسألة، ومسألة التجويد. كلمة التجويد إخواني في الله كعلم يطلق على هذا الفن في قراءة القرآن هو تجويد متأخر، لقب متأخر، حتى بعضهم ذكر أن هذا ما ظهر إلا في القرون المتأخرة في القرن الثالث أو الرابع، حتى بعضهم ما عرف كمصطلح، ما عرف. فمثل هذا إذا كان علي يقول رضي الله تعالى عنه الترتيل هو تجويد الحروف، إذن هذا معنى التجويد قد عرف عنهم، هذا ليس بصحيح. كلمة التجويد ما عرفت كفن كلقب كعلم في هذا الباب، ما عرف إلا متأخرا إلا، وهذا كثير شأن العلوم هكذا، مثل مصطلح الحديث كعلم اسم هو كعلم موجود متداول بين الناس من لدن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قواعد أصولية موجودة من لدن السلف الصالح من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذه قواعد موجودة، لكن كمصطلح مستقل جاء جمعه متأخر ولا يضر هذا. وهكذا التجويد، التجويد هو قراءة موجودة من لدن قراءة نبينا صلوات ربي وسلامه، لكن كفن يطلق لفن التجويد ظهر في زمن الصحابة، لا ما ظهر هذا كفن. ومن هنا يقول كيف يقول علي تجويد الحروف، الترتيل هو تجويد الحروف، ولهذا بعضهم قال العبارة ليست هكذا، وهذا قد جاء عن ذكرها السمرقندي في بعض كتبه أن علي سئل عن الترتيل قال هو حفظ الوقوف وبيان الحروف، حفظ الوقوف وبيان الحروف، هذا الذي أثير عن علي رضي الله تعالى عنه. فكلمة شكاف في كلمة تجويد، حتى عبارة ابن مسعود المشهورة كذلك أنه قال جودوا القرآن، جودوا القرآن، الصحيح في أصل العبارة أنه قال جردوا، جردوا القرآن. المهم هذا مبحث آخر، وهذا قول لبعض المحققين يرى أن هذه الكلمة ككلمة فن إنما جاءت متأخرة، وهذا لا يضر. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الوقف والابتداء، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه المباحث، بمبحث الوقف ومبحث الابتداء. والمؤلف رحمه الله تعالى سيبتدى معنا بالابتداء كما سيأتي، لأن الوقف له مسائل كثيرة، الوقف خاصة له مسائل كثيرة والعناية به أكثر. وأبو جعفر النحاس في كتابه الذي أعده للوقف الابتداء ذكر أقوالا عن الصحابة ينظر في أسانيدها، ذكر آثار عن الصحابة كعمر وعن غيره رضي الله عنهم أنهم كانوا يهتمون كثيرا بمسألة الوقف، يهتمون كثيرا بمسألة الوقف، أين تقف في قراءتك، لأن بالوقف يظهر معنى الآية، يظهر معنى الآية. ومسألة الوقف وسيأتي هذا الكلام على الكلام على الوقف أن يدور إلى أمرين اثنين، الكلام على مسألة الوقف في كتاب الله عز وجل يدور على أمرين اثنين، الأمر الأول ما يوقف عليه، ما الذي يوقف عليه المرء عند قراءته. وهذا القسم وهذا الأمر المتعلق بالوقف قسمه العلماء إلى أربعة أقسام، الذي يوقف عليه المرء في قراءته، هناك الكافي وهناك التمام وهناك القبيح. والمسألة الثانية وهي مهمة كذلك في أمر الوقف، كيف تقف، كيف تقف، وهذا سيأتي أنه يكون أحيانا بالسكون، يكون بالإشمام، يكون بالروم، ويأتي هذا في مصطلحات المؤلف رحمه الله تعالى. والوقف مهم، موضوع الوقف، تعلم الوقف القرآني هذا مهم جدا، ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا النوع قبل غيره. قال: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع. الأول والثاني الوقف والابتداء. قال رحمه الله تعالى: قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء. قال رحمه الله تعالى: والابتداء بالحذف، بحذف الهمز، أصله والابتداء، يظهر ذلك جليا في العنوان الذي عنون به الباب. قال: الوقف والابتداء هنا، ثم قال: والابتداء، إنما حذف الهمز تخفيفا للوزن. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالابتداء، مع أنه في العنوان ماذا قال؟ في العنوان قال: الوقف والابتداء، ثم بدأ بالابتداء. ناسب أن يذكر الابتداء قبل الوقف، لأن الابتداء أمره سهل وميسر وأحكامه قليلة بخلاف الوقف، فإنه أحكام كثيرة كما قلنا، منها أحكام متعلقة بالذي يقف عليه من أنواع، وهكذا يتعلق الكلام في الوقف فيما في كيفية الوقف، فهذه كلها متعلقة بأمر الوقف، لهم أحكام أكثر. فناسب للمؤلف رحمه الله تعالى أن يبتدئ بمسألة الابتداء، أي كيف يبتدأ في كتاب قراءة القرآن من كلمة أو من آية. قال رحمه الله تعالى: قال: والابتداء بهمز وصل قد فشاء، حكمه عندهم كما تشاء. والابتداء بهمز وصل، إذن قوله والابتداء بهمز وصل تقديره الابتداء بإثبات همز الوصل، الابتداء بإثبات همز الوصل، وهذا إشارة إلى مبحث همزة الوصل، وهي من المباحث المهمة لقارئ القرآن، إذ أن أمرها قد فشى كما قال، قد فشى أي وجد بكثرة همزات الوصل في كتاب الله عز وجل وجدت، فعليك أن تعلم مسألة الابتداء بهمزة الوصل. وأصل الباب إخواننا في الله أن نعلم أن الألف يقسمها العلماء في علماء اللغة إلى قسمين اثنين، إلى ألف لينة وإلى ألف يابسة على اصطلاحهم. والفرق بين الألفين أن الألف اللينة هي الألف التي لا تقبل الحركة، التي لا تقبل الحركة، اللي هي موجودة في قولنا باع قال، هذه ما تقبل حركة، فأصلها ساكن. والميم تجي قبل الهجاء، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، لا ألف لينة ما يمكن أن تكون قبل الميم لأنها ساكنة. فالحاصل الألف اللينة هي الألف الذي لا حركة لها، ولهذا لا تدخل معنا في هذا الذي نريده. الألف اليابسة هي الألف التي تقبل الحركات، الألف اليابسة هي التي تقبل الحركات، وهذه تنقسم إلى قسمين، إلى همزة وصل وإلى همزة قطع. هذه الألف اليابسة ضابطها هي الألف التي تقبل الحركات، تقبل الحركات، ويتنقسم إلى قسمين، إلى همزة وصل وإلى همزة قطع. الذي يهمنا همزة وصل، لأن المؤلف أشار إليها، والابتداء بهمز وصل. همزة الوصل هذه همزة تقبل الحركة، تأتي أحيانا بالضم، بالكسر، بالفتح، لكن من خصائصها همزة الوصل هذه أنه يؤتى بها، يؤتى بها في كلمة افتتحت بساكن، يؤتى بها همزة الوصل حتى نستطيع النطق بهذه الكلمة. ومن خصائص هذا الألف اليابسة أو قل همزة الوصل، من ميزتها كذلك أنها تنطق في بداية الكلام وتسقط في درجة، إذا أوصلت الكلام بعضه ببعض فإن همزة الوصل تسقط من النطق، تسقط من النطق، مثل استغفر استغفر مكسورة استغفر، لكن إذا ذكرتها في جملة فإن هذا النطق يذهب. زيد استغفر ربه، زيد استغفر ربه، ما تجد لها محل في النطق ولا في السمع. فهمزة الوصل من شيمتها أنه ينطق بها في بداية الكلام، وأما في درجة بمعنى في وصله وإيصاله يسقط، يسقط في النطق، بخلاف همزة القطع. همزة القطع هذه ثابتة وصلا وكتابة وابتداء، تكون ثابتة عندي همزة القطع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والابتداء بهمز وصل. وهمزة الوصل، إذن علمنا همزة الوصل هي همزة تقبل الحركات، إلا أنها تنطق في بداية الكلمة، لكن في إيصال الكلمة في جملة فإنها تذهب. زيد استغفر، زيد استغفر، ذهبت إي، استغفر ذهبت، لأنها جعلنا في درج الكلام. وهذه لها أماكن، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى لكي يدلل على أن همزة الوصل الموجودة في قراءاتنا للقرآن لها أماكن. وقد حاول العلماء رحمهم الله تعالى، وتجد أخوان هذا المبحث خاصة يشترك فيه علماء القراءات مع علماء اللغة، فمثل أبو جعفر النحاس هذا يعتبر من أئمة اللغة، يعتبر من أئمة اللغة، ومع ذلك انشغل في مسألة الوقف والابتداء، لأنه ما له علاقة في هذا الباب وفي هذا الباب، في هذا الباب وفي هذا الباب. فهمزة الوصل يذكر العلماء لها مواقف، أنها مواضع ومواطن تجد فيه ويستفتح فيه بهمزة الوصل، أحيانا يكون في الأسماء، أحيانا يكون في الأفعال. أما في الأسماء فهي في مواطن محدودة تظهر فيه همزة الوصل، تظهر في الأسماء العشرة، في الأسماء العشرة، هي أسماء محصورة بعشرة كلمات يكون في بدايتها همزة وصل، وهي اسم، است، امرؤ، امرأة، ابن، ابنة، اثنان واثنتان، وابن، وأيمن الله. فهذه الكلمات تسمى الأسماء العشرة: اسم، است، وابن، وابنة، وامرؤ، وامرأة، وامرأة، قل وامرأة همزة وصل، وهكذا، واثنان، واثنان، واثنتان، إذا تبدأ بها اثنان واثنتان، وهكذا ابن، وأيمن الله. هذه الأسماء العشرة يدخل فيها همزة ماذا؟ همزة وصل، همزة وصل. أظن هذا من في كان في علبة مثل هذه أذكر فيها لحن يذكر فيها اسم وجعلوه همزة قطع وذكروا فيها الهمزة، وهذا غلط، لكن أريكم على أرض الواقع، لكن هذا ثاني. أيوة هذا، انظر، قال اسم جعلها همزة قطع، وهذا غلط، هذه همزة وصل، وهمزة وصل لا يكتب عليها شيء، إنما ألف فقط، ألف، لا تجعلها همزة لا من فوق ولا من تحت، هذه همزة وصل، فهي تقول اسم بالنطق اسم، لكن لا تكتب همزة لا فوق ولا تحت، هذا خطأ، لأن هذه من أسماء ماذا؟ من الأسماء العشرة، من الأسماء العشرة تستفتح بهمزة الوصل. ومن كذلك من طبيعة همزة الوصل أن لا يكتب عليها همزة، إنما ألف فقط، تجعل ألف لا تكتب عليها همزة لا من فوق ولا من تحت. إذن هذا الموطن الأول، ومن الأسماء الذي تظهر فيه همزة الوصل في الأسماء، في الأسماء العشرة، وتأتي كذلك في المصدر الخماسي والمصدر السداسي، في المصدر الخماسي والمصدر السداسي. انطلق، 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 هذه همزة ماذا؟ وصل، مصدر خماسي. وهكذا مصدر السداسي، استخرج، 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 هنا همزة ماذا؟ همزة وصل. فكأن همزة الوصل موجودة في الأسماء في هذه الأماكن، موجودة في الأسماء العشرة والمصدر الخماسي والمصدر السداسي، هذه ماذا؟ فيها همزات وصل، تبتدأ بهمزة وصل، استخرج، لكن إذا كنت في درج الكلام فإن الألف تسقط في النطق، تسقط في النطق لا تذكرها وإنما تسقط. هذا ما يتعلق في الأسماء. أما في الأفعال هي كذلك، همزة وصل لها أماكن في الأفعال، فمن تلكم الأفعال إذا كانت في الفعل، في الفعل الماضي الخماسي والفعل الماضي السداسي، مثل انطلق، انطلق فعل ماضي خماسي، استخرج ما ذكرنا في الفعل المصدر الخماسي انطلق انطلاقا، يعني انطلاقا آسف، المصدر الخماسي انطلاقا والمصدر السداسي استخراجا، انطلاقا واستخراجا، انطلاقا هذا اسم مصدر خماسي همزته همزة وصل، استخراجا استخرج، يستخرج استخراجا هذا مصدر، مصدر سداسي همزته همزة وصل. إذن هذه الأسماء الثلاثة تكون فيها همزات وصل، أسماء العشرة والمصدر الخماسي مثل انطلق ينطلق انطلاقا، والمصدر السداسي استخرج يستخرج استخراجا، هذه الأماكن تكون فيها همزة وصل. وأما في الأفعال تكون مثلا كما سمعت في الفعل الماضي، الفعل الماضي الخماسي، الفعل الماضي السداسي، انطلق، انطلق زيد، استخرج، استخرج الماء، فانطلق واستخرج هذه أفعال ماضية خماسية سداسية وتستفتح بماذا؟ بهمزة الوصل. وهكذا قس فعل الأمر من الماء، فعل الأمر الخماسي والسداسي، انطلق، انطلق همزة وصل، استخرج هذا كذلك همزة وصل. وأيضا كذلك في الفعل الماضي الثلاثي، الفعل الماضي الثلاثي، اضرب، اضرب، انصر، اذهب، اذهب، فضرب اضرب، ذهب اذهب، نصر انصر، فهذه أفعال أوامر لأفعال ثلاثية، وجاءت ماذا؟ على هذه الصيغة بهمزة وصل، اذهب همزة وصل، انصر همزة وصل، اجلس همزة وصل، انظر همزة وصل، وقس على ذلك له، نظر انظر، جلس اجلس. طيب بقي، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والابتداء بهمز وصل. إذن نبتدئ بهمز الوصل في هذه الأماكن التي سمعتموها في الأفعال وفي الأسماء وأيضا في الحروف. يأتي في حرف واحد في ال التعريف، ال، ال، الرجل، الرجل، الحمد لله، هذه كلها الأولى هذه همزة وصل. ومن الخطأ أيضا تجد بعض يجعل همزة فوقها، لا، لا تكتب همزة فوقها، نجي في بعض الأماكن تمر عليها تجد الإعلان الحمد لله، اجعل فوق الألف الأولى همزة، لا هذه همزة قطع. وعندي هذه ال هو الحرف الوحيد في باب الحروف الذي يستفتح بهمزة الوصل للتعريف، ال، فهذا يكتب ماذا؟ يكتب من غير همز، الحمد لله، الرجل، الغلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والابتداء بهمز وصل قد فشى. الابتداء بهمز، طيب يبدأ بماذا؟ هل يبدأ بالنطق، بالضم، بالكسر؟ الأصل، الأصل في همزة الوصل إخواني في الله أنها مكسورة، هذا الأصل، هذا الأصل، اسم، است، امرأة، استخراج، استخرج، استخرج، تجد في الخماسي السداسي، تجدها في المصادر في الأسماء العشرة، الغالب عليه تأتي مكسورة، هذا الغالب وهذا الأصل في الهمزة الوصل أنها تأتي مكسورة، لكن أحيانا يتغير أمرها، مثلا في الحروف ال تأتي مفتوحة، ال، الرجل، وتأتي أحيانا مضمومة في ما سمعتوه، سمعتموه في الفعل الأمر الثلاثي، انصر، أو انصر، جاء مضمومة. وهنا قاعدة تذكر في هذا الباب في أوامر الفعل الثلاثي، أحيانا يأتيك مضموم وأحيانا يأتيك مكسور عن همزة الوصل، تقول انظر، انصر، أحيانا العب، اذهب، طيب كيف أعرف أن الآن المطالب مني أن أضم همزة الوصل أو أن المطالب مني أن أكسر؟ القاعدة في هذا الباب أنك ترجع إلى الفعل المضارع لهذا الفعل الثلاثي، ارجع للفعل المضارع. طيب رجعنا الفعل المضارع، قالوا انظر في الحرف الثالث. طيب وجدنا الحرف الثالث، قال انظر في الحركة، قال نظر في الحركة، قالوا الحرف الثالث إن رأيته مكسور أو رأيته مفتوح فلتكن همزة الوصل في الفعل الأمر مكسور. تحتاج استذكار واستدعاء عند النطق. أعيد، فعل الأمر همزة الوصل، كيف أتوصل إلى الحركة التي يستحقها؟ قالوا ارجع إلى الفعل الماضي الثلاثي وانظر إلى المضارع، وصلنا المضارع تبحث في الحرف الثالث وانظر إلى حركته، فإن رأيت حركة الحرف الثالث من الفعل المضارع مفتوح فيه فتحة أو مجرور فيه كسرة اجعل همزة الوصل مكسورة، اجعل همزة الوصل مكسورة. مثل ضرب يضرب، ضرب يضرب، يضرب الحرف الثالث ما هو؟ يضرب الراء، وما الذي في الراء؟ كسرة. إذن اجعل فعل الأمر همزته همزة وصل مكسورة، اضرب ضرب يضرب. لماذا قلنا اضرب؟ لأن ما رجعنا للفعل المضارع وجدنا أن الحرف الثالث منها ماذا؟ مكسور، فاكسر همزة الوصل، يضرب اضرب. وهكذا كذلك مثاله جلس، يعني مثل لو قيل لك الآن تأمر أحد بالجلوس، تأمره بالجلوس، هل تقول أجلس ولا أجلس؟ يقول ارجع القاعدة، تقول أجلس ماضيها جلس الفعل المضارع يجلس، ما الحرف الثالث؟ اللام، ما فيه اللام؟ كسرة، اكسر، جلس يجلس اجلس اجلس. وعلى هكذا فقس، فإذا عندك فعل أمر فيه همزة وصل اجعل همزة وصل حركته تعود إلى الفعل المضارع منه، فتنظر الحرف الثالث، فإذا كان مكسور فإنه يكسر، أو كان مفتوحا، أو كان مفتوحا، إذا كان الفعل المضارع الحرف الثالث منه مفتوح كذلك اكسر همزة الوصل. مثاله يذهب، يذهب، ذهب يذهب، الحرف الثالث الهاء ماذا فيه؟ فيه فتحة، فعل أمر يكسر، يذهب ذهب يذهب، اذهب اذهب. لعب يلعب، العب العب. على هذا القاعدة ترجع إلى الفعل المضارع ثم تنظر في الحرف الثالث، فإذا كان فيه فتحة أو كان فيه كسرة فإن همزة الوصل ماذا؟ تكون مكسورة. أما إذا رأيت الفعل المضارع الحرف الثالث فيه ضمة فحينها همزة الوصل تضم، مثل نصر، نصر، تقول انصر ولا انصر؟ انصر أخاك. طب لماذا ضمينا هنا انصر؟ نرجع القاعدة، نصر ما مضارعها؟ ينصر، صو، رأينا أن الحرف الثالث ماذا؟ مضموم، فإذا رأيت الحرف الثالث مضموم يؤثر هذا ماذا؟ على همزة الوصل، فإنه يضم مثله. نظر ينظر، انظر، لماذا قل انظر؟ لأن الفعل الماضي نظر ينظر مضموم الثالث، فكان حق همزة الوصل أن تضم. وعلى هذا فلهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والابتداء بهمز وصل قد فشى، قد فشى قد وجد بكثرة، ولهذا يكون الابتداء بهمزة الوصل بما سمعت بتتبع مواقعه وبمعرفة كيفية النطق له. قال رحمه الله تعالى وحكمه عندهم كما تشاء، وحكمه عندهم، وحكمه هذا أشكلت على بعض الشراح، حكمه حكم ماذا الآن؟ الظاهر أنه أراد حكم الابتداء، قال والابتداء بهمز وصل قد فشاء وحكمه عندهم، أي حكم الابتداء عندهم كما تشاء، هذا راجع إليه. هل هذا المعنى صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لا نجعل حكمه الضمير يعود للابتداء، الضمير ماذا يعود هنا؟ هنا تغاير، هنا الضمير يعود إلى الوقف، هذا هو الصحيح، الضمير يعود إلى الوقف. دليله أكمل البيت، قال وحكمهم وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام. وهذا سيأتينا أن هذا هو الذي به يقسم الوقف، هذا الذي يقسم به الوقف. فأنت قد تقف على تمام أو حسن، ما يتعلق بالابتداء. صحيح، حاول بعضهم أن يجعل الابتداء على هذا الأقسام، لكن ما هو صحيح الذي عليه القراء كثير، عليه القراء عامة القراء على هذا الوقف، على تقسيم الوقف على هذا. وفي تمام البيت مع الذي بعده يظهر لك أن الكلام إنما يدور على الوقف لا على الابتداء. فأنت قد يتبادر للذهن قوله والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمهم عندهم، أي حكم ماذا؟ حكم الابتداء. هذا ليس بالصحيح، ولهذا كان يقول بعض العلماء من الشراح كان الأولى بالمؤلف أن يظهر ولا يضمر، يظهر هنا حتى يزيل اللبس، لأن الإضمار هنا أتى بالضمير أشكل، فأرجع العلماء إلى أقرب مذكور وهو ماذا؟ الابتداء. لكن من تمام البيت الثاني يظهر أنه أراد الوقف. قال وحكمه، أي الصحيح الوقف، ما حكم الوقف عندهم؟ قال وحكمه عندهم بالإشباع، عند من؟ عند القراء. قالوا كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفي أو اكتفى بحسب المقام. وهذا سيأتي إن شاء الله في درس غد حول أنواع الوقف، وأنه يصل إلى هذه المراحل أو الأقسام الأربعة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة الابتداء، وأشار إلى مسألة واحدة فقط في الابتداء، وهي مسألة ماذا؟ البداء بهمزة الوصل فقط. ثم ما يتعلق بالأبيات هذا كله جعلها في أمر الوقف، لأن كما قلنا يعتبر من الأبواب المهمة جدا، حتى جعلوها من أركان الترتيل. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.